بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل ما تقدم كان في التعارض غير المستقر الذي يسمى بالجمع العرفي. بقي علينا أن نذكر التعارض المستقر لنرى ماذا يقول العقل في التعارض المستقر الذي لا يحل، وماذا يقول الشارع في ذلك. لكن قبل ذلك لابد أن نتعرض إلى قاعدة ذكرها علماء الأصول، وهي تقول بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذه القاعدة إذا تمت تلغي موضوع الجمع المستقر. إذا الجمع مهما أمكن يصار إليه، إذا تمت هذه أولى من الطرح، إذن بعد ما عندنا موضوع للتعارض المستقر لنرى ماذا يقول العقل وماذا يقول الشرع، لأن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. إذن لابد أن نتعرض لهذه القاعدة الآن، نطرحها، نطرح دليلها، نشوفها تامة. إذا تامة بعد ما نروح إلى ذلك البحث، وأما إذا أسقطناها من الاعتبار حينئذ ينفتح باب التعارض المستقر لنرى ما هي القاعدة الأولية التي يقولها العقل، وما هي القاعدة الثانوية التي يقولها الشرع في التعارض المستقر. إذا لابد من طرح هذه القاعدة لنرى تماميتها أو عدم تماميتها. إن لم تتم ينفتح بحث التعارض المستقر. هذه القاعدة يعبر عنها بتعبيرات متعددة: الجمع مهما أمكن، الجمع بين الدليلين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، أو يقال العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله، أو يقال وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي والتخيير. هذه ألفاظ مترادفة لمعنى واحد. توضيح هذه القاعدة: أنهم يقولون أن الجمع بين الدليلين المتعارضين بأي وجه اتفق، سواء كان جمعا عرفيا كالذي تقدم من الموارد الأحد عشر، أو كان جمعا استحسانيا ليس عرفيا، أو كان جمعا تبرعيا، مهما أمكن فالجمع أولى من الطار. هذا الجمع بين الدليلين المتعارضين سواء كان جمعا عرفيا أو كان جمعا استحسانيا أو كان جمعا تبرعيا فهو أولى من طرح الدليلين أو طرح أحدهما. ادعى الوحيد البهبهاني أن هذه القاعدة، عند كتاب الفوائد الحائرية، ادعى الوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد الحائرية أن هذه القاعدة لم تكن طريقة قدمائنا قبل الشيخ المفيد والشيخ المفيد والسيد المرتضى وكذلك من كان قبل الشيخ الطوسي. ماكو عندهم شي قاعدة الجمع مهما أمكن بين الأدلة أولى من الطرح، ما عندهم هذه القاعدة. قال بها الشيخ الطوسي الذي يعتبر أول المتأخرين. الشيخ الطوسي قال بها. الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب تكلم بكلام، وهو نعم يعني المتأخرين يبدأون من المحقق، من المحقق صاحب الشرائع. نعم نعم على كل حال المستقر الذي لا يمكن الجمع، ذاك الذي غير مستقر أمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، التعارض غير مستقر لا يمكن الجمع. أي قسمين، من الأول بدأنا بالتعارض، قسمنا تعرفنا التعارض وقسمناه إلى قسمين: غير مستقر ومستقر. فالتعارض الذي عرفناه فيما تقدم قسمناه إلى قسمين: تعارض غير مستقر وهو الجمع العرفي، وتعارض المستقر، بعدنا ستعارض المستقر ما اجينا الى الان ما اجينا. على كل حال المحقق البهباني يقول هاي القاعدة قبل الشيخ الطوسي ما كانت موجودة، افرض الشيخ الطوسي من المتقدمين قبله ما كانت موجودة، هذه هو اوجدها هو اقترعها. الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب اعتذر للجمع بين الأخبار المتعارضة، قام يجمع بين الأخبار المتعارضة حتى جموع تبرعية استحسانية، اعتذر. لماذا؟ يقول دول الناس اللي يدخلون الدين الإسلامي ثم يكونوا من الشيعة أتباع أمير المؤمنين والأئمة، ذولا لما يشوفون الأخبار متعارضة مع الأئمة والتناقض بينها ذولا يخرجون من الدين، يرتدون عن طريقة التشيع، لأن إحنا فقهنا مبني على عصمة الأئمة، كل الفقه مبني على عصمة الأئمة، فما يقوله الإمام هو قول النبي. فعصمة لما يشوفون الأخبار متعارضة يقولون ذولا شلون معصومين، يخرجون من العصمة. فإذا أنكروا عصمة الأئمة فقهنا كله بعد ما قبلوا. فلذلك يقول أنا أجيت وردت أجمع بين الأخبار حتى أدفع هذه الشبهة عن بعض الضعاف الذي يدخلون التشيع من دون بصيرة. حينما يجدون التعارض بين أخبار الأئمة يرتدون عن الدين والمذهب، يقولون كيف من تقولوا بأنه معصوم يتكلم كلام ذاك هم يتكلم كلام بينهما تناقض. فأراد الشيخ الطوسي يقول أردت أنا بهذه القاعدة وهي قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، فذهب إلى الجمع بكل صورة حتى تبرعية، أردت بهذه القاعدة مجرد رفع التناقض بين الأخبار. أكو احتمالات في الأخبار، فهي الأخبار ما متناقضة على وجه المئة بالمئة، غير متنافية، لا، أنه يفتي بهذه القاعدة. فالشيخ الطوسي يقول أريد أن أرفع التناقض بالأخبار بوجود احتمالات، لا أني أفتي بهذه القاعدة. أنا أقول ماذا؟ أقول كان يمكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية أن يبين أسباب التعارض يرفعها عن الأئمة. هذا التعارض ليس هو من قبل اختلاف أقوال الأئمة، هذا التعارض له أسبابه الذي ذكرناها 10 أسباب أو أكثر، تلك الأسباب التي ذكرناها للتعارض، حتى يتضح أن التعارض لم يكن من الأئمة، حتى يكون إشكال على العصمة والارتداد عن طريقة الإمامية، بل التعارض له أسبابه التي أوجدته من دون حاجة إلى الجمع بصورة تبرعية كما ذكر في أول كتاب التهذيب. هذه الجموع التبرعية لا يقبلها العرف وليس عليها دليل. فإذا هو نيته حسنة حينما عمل بهذه القاعدة التي واسعة، الجمع مهما أمكن، حتى الجمع التبرعي، حتى الجمع الاستحساني الذي ليس عليه دليل، نيته حسنة، أراد أن يدفع الشبهة عن هؤلاء الذي يدخلون التشيع بدون بصيرة ثم يرتدون حينما يجدون تعارضا في الأخبار. أنا أقول لو بيّن الشيخ الطوسي أسباب التعارض الذي حصل في الأخبار يرى أنه كله خارج عن كلام الأئمة، وليس للأئمة دخل في إيجاد هذا التعارض. هذا التعارض نشأ من أسبابه التي ذكرناها حينما دخلنا في باب التعارض. على كل حال الشيخ الطوسي لما أوجد هذه القاعدة تبعه المتأخرون، تبعوه على هذه القاعدة. فالوحيد البهباني تنبه أن هذه القاعدة قبل الشيخ الطوسي ما موجودة، بعد الشيخ الطوسي وجدت وتبعه المتأخرون. الشيخ الطوسي كان من القوة بمثابة أن آراء سيطرت على الأجيال التي من بعده لقوة علمه وتبحره في الأصول، في الفقه، في التفسير، في الرجال، وكان شخصية عظيمة، فكانت آراء مسيطرة على الأجيال التي من بعده. الوحيد البابا يقول قريب زماننا احنا جينا الى هاي القاعدة وناقشناها، فليست هي موجودة من الاول ولم تستمر في زماننا، اسقطت في زماننا عن الاعتبار. اذن هي قاعدة مشهورة من زمان الشيخ الطوسي الى زمان الوحيد البهبهاني. ابن ابي جمهور الاحسائي ادعى ان هاي القاعدة مجمع عليها بين العلماء، ابن ابي جمهور الاحسائي، لكن العلماء المحققين من بعد زمان المحقق البهبهاني كالشيخ الأنصاري والخراساني والأصفهاني والنائيني والعراقي والسيد الخوئي والسيد الخوئي كلهم ردوا هذه القاعدة، حتى مؤسس حوزة قوم الشيخ الحائري شيخ عبد الكريم الحائري في كتابه الدرر ناقشوا هذه القاعدة وأسقطوها عن الاعتبار. طيب، هذه القاعدة ذول الفق الأصوليين قالوا هاي القاعدة بهذه السعة غير موجودة هاي وغير صحيحة وليس عليها دليل، قيدوها بقاعدة الجمع العرفي التي تقدمت موارده الأحد عشر مورد التي قبلناها أو اثنى عشر مورد قبلناها، قالوا هاي القاعدة في حدود الجمع العرفي المقبول الذي عليه دليل والذي تدل عليه اللغة العربية، تقديم دليل على دليل، تقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر، تقديم الدليل الوارد على المورود، تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، هذه كلها جمع عرفي عليه دليل. فهاي القاعدة قيدوها بقيد، وهو ما إذا كان الجمع مقبولا وعرفيا وعليه دليل. وفسروا الإمكان الإمكان في هاي القاعدة الجمع مهما أمكن، فسروا بالإمكان العرفي مو الإمكان التبرعي والإمكان الاستحساني، فسروا بالإمكان العرفي، فتولدت من هاي القاعدة الضخمة، من هاي القاعدة الضخمة الواسعة الشاسعة تولدت قاعدة الجمع العرفي التي تقدم الكلام عنها في الموارد المتعددة تحت عنوان التعارض غير المستقر. هاي كل الجموع اللي تقدمت هاي جموع عرفية مقبولة عليها دليل. خب، هذه القاعدة الفضفاضة بهذه السعة استدلوا لها بأدلة. قالوا الأصل بين الأدلة هو الإعمال، شنو هذا حجة وهذا حجة، الأصل أن نعمل بهذا وأن نعمل بهذا مهما أمكن. قالوا الأصل بين الدليلين المتعارضين هو الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن. لماذا؟ لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ليش نرجح هذا الدليل على هذا؟ لماذا نرجح الدليل الثاني على الأول؟ السيد الخميني يبين هذا الدليل بصورة أعمق، يقول لولا وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين، لو لم نعمل بالجمع بين المتعارضين مهما أمكن، فلزم إما طرح الدليلين المتعارضين أو نطرح أحدهما. إذا ما نعمل بهاي القاعدة الفضفاضة الواسعة، فيلزم إما طرح الدليلين المتعارضين أو طرح أحدهما. اثنين الباطلات، طرح الدليلين المتعارضين باطل، هذا حجة وهذا حجة، شلون تطرحين؟ تطرح أحدهما أم باطل؟ إذن نقيض المقدم راح يصير حق، لو لم نعمل بهذه القاعدة مهما أمكن الجمع بين الدليلين للزم ماذا؟ طرح الدليل أو أحدهما، هذا باطل. التالي إذن نقيض المقدم حق، وهو لابد أن نعمل بالدليلين المتعارضين مهما أمكن، فيصير نقيض المقدم حق وهو وجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن. فالملازمة سيد الخميني قدس الله سبحانه يقول ملازمة بين لو لم نعمل بالدليلين المتعارضين مهما أمكن للزم طرحهما أو طرح أحدهما. هذه الملازمة واضحة. وبطلان التالي وهو طرح الدليلين معا أو طرح أحدهما هذا باطل. بطلان التالي مذكور في الدليل فطرحهما خلاف القاعدة خلاف الأصل. ترجح أحدهما على الآخر طرحهما معا خلاف القاعدة ترجح أحدهما على الآخر بلا خلاف العقل. لماذا ترجح هذا على هذا؟ إذن نقيض المقدم وهو نعمل بالدليلين المتعارضين مهما أمكن. هذا الدليل الذي ذكره السيد الخميني لهذه القاعدة الفضفاضة. طبعا السيد الخميني لما يذكر الدليل مو معنى أنه قبله يناقشه بعدين، لكن هو بيّن دليلهم بصورة متينة. أكو صيغ أخرى لهذا الدليل ولهذه القاعدة. مثلا يقال التعارض بين الدليلين يستلزم إما طرحهما رأسا أو ترجيح أحدهما على الآخر. ترجيح أحدهما على الآخر. التعارض بين الدليلين دي ثلاث شقوق مو اثنين. تعارض بين الدليلين يستلزم لو نطرحهم لو نرجح أحدهما على الثاني، يعني نطرح واحد أو نعمل بما يقتضيه الجمع بينهما بأقرب الوجوه. تطرحن اثنين باطل، لأن يعني هذا حجة وهذا حجة خلاف مقتضى حجية هذا وحجته. تطرحن اثنين ليش؟ هذا حجة وهذا حجة، فطرحهما خلاف مقتضى حجيتهما. ترجح أحدهما على الثاني خلاف العقل. لماذا ترجح هذا على هذا؟ لماذا ترجح له متعارضان؟ لماذا ترجح أحدهما على الآخر؟ لأنه ترجح بلا مرجح لا مبرر له. يتعين الثالث وهو شنو؟ الجمع بينهما مهما أمكن. هذا الدليل باطل بأمور أربعة. الأمر الأول، إحنا نسلم القاعدة التي قالوها أن الأصل هو العمل بالدليلين. الأصل العمل، لكن هنا ما يمكن، هنا ما يمكن. نعم الأصل العمل بكل دليل حجة، نعم، بس هنا هذا حجة وهذا حجة، هنا ما يمكن العمل بهما تعارض. مثل ما يقول لك أبوك إذا كان على خلاف العقيدة الصحيحة يجب احترامه. دليل ثاني يقول أبوك إذا كان على خلاف الطريقة الصحيحة الدينية يحرم احترامه. إشان تعمل به الاثنين؟ خو كل دليل حجة نعمل به. إحنا شلون تعمل؟ فهمني.
هي قاعدة الجمع لا تأتي في صورة الاستحالة، تأتي في صورة الإمكان.
مهما أمكن. لا إله إلا الله. مهما أمكن. يعني يقول ها أبوك إذا كان على خلاف الطريقة الصحيحة الدينية يجب احترامه أمام الناس ويحرم احترامه في البيت. هذا مهما أمكن. بالليل وبالنهار هاي المتعارضة المتناقضة حلها يا ابويا. قول بالشتاء يجب احترامه، بالصيف لا يجب يحرم احترامه، وبالليل وبالنهار. هي هاي قاعدة مهما امكن مهما امكن. شلون ما كان جمع عرفي استحساني تبرعي مهما امكن، هاي معناها. هي ليش احنا نناقشها؟ نناقش صحتها كونها فضفاضة، وإلا هي بحدود الجمع العرفي مقبولة وهو التعارض غير المستقل الذي تقدم. أقول مهما أمكن. فإحنا نقول هذه القاعدة الأصل العمل بالدليل حجة. نعم الأصل العمل. تعال تبيك خير يلا أعمل. شلون تعمل؟ شلون تعمل إذا متعارض 100% تباين تناقض تضاد؟ شلون تعمل؟ طالب العلم يجب عليه حضور التعزية، يحرم عليه حضور التعزية لأنه كل يروح يطالع. يجب تقول هذا هو من شأن طالب العلم، يجب عليه حضور التعزية لأنه هذا مو مثل الرجل العادي، هذا يكون يمثل مستحبات الشريعة. إذا يكون يحضر تعزية الجيران والدليل يقول لا هذا كوني روح ضحية يحرم عليه. خلاص شلون؟ يلا هذا حجة وهذا حجة. افترض افترض شلون تعمل بهما؟ فإحنا لا نقول بأن العمل بالدليل الحجة ليس هو الأصل، لا، الأصل العمل بالدليل الحجة، لكن المفروض هنا شنو؟ تعارض عدم الإمكان، لأن الدليل ليس إلا ما هو ظاهر، والمفروض عدم إمكان العمل بظاهر هذا وظاهر هذا لأنهما متعارضان. بل يمكن العمل بالمؤول والموجه منهما، هذا مو دليل، المؤول مو دليل، الدليل الظاهر، هذا الظاهر مع هذا الظاهر متعارضان، لا يمكن عمله. هسه تقول الأول تأوله والثاني تأوله، يعني ما عملت بالظاهر منهما، عملت بالمؤول. تقول العمل بالدليلين المتعارضين، لما هذا أول تجلس زيارة الأب الخارج عن طريقة الإمامية والدين واجبة، ثاني يقول محرمة، إذا تقول واجبة بالشتاء محرمة بالصيف أو بالليل وبالنهار، هذا أنت أولت لم تعمل بالظاهر، لم تعمل بالظاهر، هذا مو دليل، التأويل مو دليل، الظاهر هو الدليل، الظاهر الوجوب دائما ليل ونهار أو الحرمة دائما ليل ونهار. فإذا من تحمل واحد على الليل واحد على النهار واحد على الصيف واحد على الشتاء، يعني لم تعمل بالدليلين، هذا مو دليل، هذا المؤول، هذا مو دليل، بل هذا غير جائز، تأويل الدليل والخروج من الظاهر إلى غير الظاهر غير جائز، لأن الظهور حجة. فالتأويل والتوجيه يخالف معنى الدليلين المتعارضين، ومخالف لمقتضى القاعدة في مورد الدليلين المتعارضين الذين ثبت حجيتهما. فإذا بنيت على الجمع العرفي التبرعي الذي هو تأويل وتوجيه، هذا خالفت معنى الدليلين. دليل إذا أكو الأول بعضا، إذا دليل أكو يخصصه، الثاني بعضا، إذا أكو ذي هذا يصير جمع عرفي، أما ما أكو كيفنا، يعني نقول ثمن العذرة سحت، موعدنا روايات ثمن السحت حرام، لا بأس بثمن العذرة، تعارض 100% تباين، العذرة ثمنها سحت يعني ثمنها حرام، لا بأس بالثمن يعني حلال. احنا شو نقول؟ نقول بيع العذرة إذا تأخذ للسماد لا بأس حلال، إذا تأخذ للأكل حرام، هذا أولنا، أولنا الحرمة أولناها للأكل، والجواز أولنا للسماد، سماد الحديقة، هذا ليس عمل بالظاهرين، هذا تأويل، هذا توجيه، هذا ما يجوز، خرجنا عن الظهور الحجة، جبنا فالشي مو ظهور وهذا مو حجة. إذن هذا أول مناقشة، أنت لما تؤولهما توجههما هذا ليس عمل بالدليلين الظاهرين، خرجت عن الظهور، هذا ما يجوز. هاي التفتولة بحيد بها من زمان إلى الآن ذلك المتحدث. شيخ الطوسي قاعد يقول أنا قاعد أقولها مو للعمل، أنا ما أعمل بها، ما أفتي بها لأجل أن أرد الشبهة عن دول المساكين. ها هذا التناقض والتضاد المستقر، هذا سنروح إلى قواعد التعارض نشوف هناك إيش قال العقل وإيش قال الشارع. يأتي الكلام عنه في التعارض المستقر، أكو عندنا حكم عقلي، هذه يسمون القاعدة الأولية. ثم خلشوا الشارع ايش قال هنا، خلانا فرد مجال حين التعارض، قال هيك سووا هيك سووا. مثال
اللي هم عملوا
به هو هذا، قلت لك يقول لك انا حلال ثمن العذرة حلال اذا للسماد مو للاكل، اذا للاكل حرام، او حملوا انه اذا كان عذرة حيوان غير ماكول اللحم هاي حرام، اذا ماكول اللحم حلال، من عندهم من عندهم، لأن يعني هذا ثمن العذرة سحت، هذا مطلق، لا بأس بثمن العذرة، هذا منطق تصادم بينهما. هم حملوا الأول مثلا على عذرة غير مأكول اللحم النجسة، وحملوا الثاني على العذرة الطاهرة مأكول اللحم عذرة طاهرة.
شيخ هذا الدليل الثاني لا بأس بثمن العذرة، هاي مروية معاوية بن عمار الصاماتي
خوف،
وكان يحمل عليه أنه غير ضابط باللغة العربية وغير ضابط بالألفاظ.
على كل
فعبر عن مخروج الحيوان غير الإنسان بالعذرة وهو غير صحيح.
اي على كل حال هذه حجة أو مو حجة؟ تسقط عن الحجية خرجنا عن الموضوع. مفروض حجة والأولياء بحجة، وتعال حلك أنت مرة تقول هاي مو حجة، خوف ما صار تعارض. هذا مثال أنا جايبه للتعارض.
كلاهما حجة إلا أن المراد من الوارد في رواية عمار الصبادي بدل
ما هو الدليل على هذا إذا أكو دليل إيس الجمع عرفي، إذا أكو دليل يقول ثمن عذرة البقرة حلال ولا بأس به، ها هذه فسر لنا لا بأس بثمن العذرة البقرة، والبقرة ليس لها خصوصية، الخروف هم كذلك والبعير هم كذلك والدجاج هم كذلك اي نعم اذا اكو دليل صار جمع عرفي، ما اكو دليل من عندنا. على كل حال هذا الرد الأول، أنه إحنا نعمل بكل دليل وبكل حجة وبكل ظهور، لكن المفروض إنه ما يمكن العمل. شلون تعمل بكيفك بدون دليل؟ أنت مشرع تحمل هذه على عذرة حيوان غير مأكول اللحم، وهذه التي تجوز على حيوان مأكول اللحم، أنت مشرع؟ بالروايات ما أكو ظهور، هذا توجيه هذا تأويل. إذا خرجنا عن الدليلين المتعارضين رحنا إلى دليلين أصلا ليس حجة، لا الرواية قالت ثمن عذرة حيوان مأكول اللحم لا بأس، ما قالت، ولا قالت ثمن عذرة الحيوان غير المأكول اللحم سحت، ما قالت. فخرجنا هيك رجعنا إلى دليلين لم يدل عليهما دليل معتبر. الرد الثاني أنا أبوي هاي القاعدة اللي عملنا بيها، عندنا جملة من الروايات وردت في حل التعارض المستقر، روايات تقول تخيل، روايات تقول أنه يتساقطان، روايات اللي تقول رجح ما خالف العامة على ما وافقهم، روايات تقول رجح ما وافق القرآن على ما ذيش الروايات للتعارض. إذا هاي القاعدة صحيحة تلك الروايات كلها باطلة، هذا فد شيء مشكل ما يصير. إذا عملنا بظاهر هذه القاعدة ينسد باب الترجيح الذي سوف نذكره للروايات المتعارضة، أكو ترجيح لبعضها على بعض، وتلك الروايات التي لترجيح الروايات المتعارضة تعارضا مستقرا روايات مستحكمة أدلة قوية
إذا فقدت الروايات
وكثيرة، ها؟
القاعدة إذا فقدت الروايات،
روايات موجودة عندنا في علاج حالة التعارض المستقر، عندنا جملة من الروايات، طوائف من الروايات، وروايات مستحكمة وحقيقية وصحيحة وصريحة، يعني هاي كلها هيك باطلة جتي، إذا هاي صحيحة يعني هذا باطل، هذا اللي صدر من الأمة باطل. إذا قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هذه صحيحة، بعد انسد ذاك الباب، وكل ما قاله الأئمة في الترجيح عند التعارض المستقر طوائف متعددة كل ذاك باطل، ما يمكن الالتزام به. يأتي الرد الثالث والرابع غدا إن شاء الله.